بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا من الترجيح بين الأدلة، وأن الترجيح بين الأدلة يكون من ثلاثة أوجه. نعم، من جهة الإسناد، ومن جهة المتن، ومن جهة أمور خارجية ليست من الإسناد ولا من المتن. مثل ماذا ذكر من الأمور الخارجية المرجحة؟ ناقل عن الأصل، مرجح على الموقع الأصل. ها أيضا ما ذكر من المرجحات، أن المثبت مقدم على النافي. الحاضر مقدم على الإباحة، الحاضر الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح. نعم، ما فيه نفي الحد مقدم على ما فيه إثبات الحد. لماذا؟ لأن الحدود تضرب الشبهات. أيضا مما ذكره، نعم، لأن فيه طلب ولا يخرج من عهد الطلب إلا بامتثاله. ها أيضا، ارفع صوتك، ارفع صوتك، يقدم على غيره. هذا سبق معنا في المرجحات التي في السند، مرجحات خارجية، ما يدل على الحرية مقدم على ما يدل على الرق، ما يفيد الرق، لأن الشارع تشوف لهذا الأمر وأحبه وهو الحرية، ونحو ذلك مما قرأنا. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الترجيح بين الأدلة من هذه الثلاثة الأوجه، ذكر الترجيح بين العلل، ترجيح بين العلل. فالترجيح الذي سبق هو الترجيح بين الأدلة التي هي النصوص، وهذا الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله هو ترجيح بين علل تلك النصوص، علل تلك الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ترجيح المعاني، يعني بذلك الترجيح بين علل المعاني، علل المعاني. فكما سبق الفصل الذي انتهينا منه الترجيح بين نفس الأدلة، وهذا ترجيح في علل تلك الأدلة، الترجيح بين علل تلك الأدلة. والكل دليل، فتلك أدلة هي نصوص، وهذا الدليل هو القياس، فهو ترجيح، كله ترجيح بين أدلة، سواء الفصل الذي سبق أو الفصل الذي سيأتي. ثم قال: قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر، أي ما سبق، الأمور التي سبقت كلها يرجح بها الدليل، يقولون ترجح بها أيضا العلة. في الدليل سبق معنى المثبت مقدم على نافي، يقول فالعلة المثبتة مقدمة على العلة نافية، المبقي على الأصل أو الناقل عن الأصل مرجح على المبقي على الأصل، فيقول كذلك العلة، العلة التي تنقل عن الأصل مرجحة على العلة المبقي على الأصل، وهكذا. قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. قالوا من أمثلة ذلك قول المالكي، علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، مع قول الشافعي علة الربا فيه الطعم. إذن هاتان علتان. المالكي يقول العلة في جريان الربا في هذه الأمور المذكورة في الحديث هي أنها تقتات وتدخر، مثل في البر، قال في البر. والشافعي يقول العلة فيه أنه طعام، أنه يطعم. فما نرجح؟ قال لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فإذن يقول هنا رجحت العلة الشافعي لأنها توافق الدليل، فهذا من المرجحات أن تكون العلة موافقة للأدلة، وعلة أخرى لا توافق الأدلة، فالموافقة للأدلة هي التي ترجح. كما أن الدليل الخبر إذا كانت تعضده أدلة من القرآن والسنة يرجح على الخبر الذي لا تعضده أدلة من القرآن والسنة. قال: وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل. العلة الناقلة عن الأصل مرجحة على العلة المبقية على الأصل كالخبر. فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: هل هو إلا بضعة منك؟ علة في عدم نقض الوضوء بذلك، إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو لعضو من إنسان واحد. وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكر، فهذه العلة ناقلة عن الأصل. والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي: وهل هو إلا بضعة منك، موافقة للبراءة الأصلية، فتقدم عليها العلة الناقلة عن الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر. وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل معا، ولذا مثلنا لهما بهما. يقول هذان الحديثان يمثل بهما للحكم الناقل عن الأصل، سبق التمثيل بأن ما كان ناقل عن الأصل مقدم على الحكم الموقع على الأصل، ويصح التمثيل بهما للعلة، العلة الناقلة عن الأصل والعلة المبقية على الأصل. سبق أن هذين الحديثين لا يحتاج إلى الترجيح بينهما، لا في باب الحكم ولا في باب العلة، لأنه يمكن الجمع بينهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، ماذا تقدم معنا في الخبر؟ ما الذي يقدم؟ الحاضر. هنا أيضا العلة: أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له، ما الذي يقدم؟ المسقطة للحد كالخبر. أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، في الخبر ما الذي يقدم؟ ها؟ النافي للحد. وهنا كذلك العلة التي إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، التي توجب العتق هي المقدمة، كما أن الخبر الذي يوجب العتق هو المقدم. قال: فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقطة للحد والموجبة للعتق على مقابلاتها، فرجح بذلك قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها، فكذا هذا أو فكذا هنا. هكذا قال المؤلف، ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضر مع غير الحاضر إلى آخره. فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها لأن الجميع أدلة. والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضية لنفي الحد لأن الخلاف شبهة والحدود تدرى بالشبهات كما عليه جماعة من الأصوليين ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الحد، وأن المجيبة للحرية أرجح لشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها ما لم يقم مرجح آخر أقوى يترجح به جانب الرق. إذن ما رجحه الشنقيطي هنا هو الذي سبق ترجيحه في باب الأخبار بالترجيح بين الأخبار. إذن كل ما رجح به في باب الأخبار يرجح به في باب العلل، وهذا أسهل حتى. فكما أن الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي، كذلك العلة المثبتة مقدمة على العلة النافية، كما أن الخبر الحاضر مقدم على المبيح كذلك العلة الحاضرة مقدمة على المبيحة، كما أن الخبر المقتضي للرق مقدم للعتق مقدم على الخبر المقتضي للرق كذلك العلة التي تقتضي العتق مقدمة على العلة التي تقتضي الرق وهكذا. ثم ذكر المؤلف الآن ذكر مسألة لم تتقدم معنا في باب الأخبار وما بعده من المسائل كلها لم تتقدم معنا في باب الأخبار. قال ثم ذكر المؤلف أنه إذا تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما، علتان إحداهما تفيد التثقيل تشديد الحكم والأخرى تفيد التخفيف، ماذا نرجح؟ أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، هذا القول الأول. قال بعض العلماء ترجح العلة التي تفيد التيسير، الشريعة يسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأنه قال آخرون بالعكس، قالوا تقدم التي تفيد التثقيل، لماذا؟ لأن الحق ثقيل. قال ولأنه أيضا أقوى في الحزم والأخذ بالجد، ولأنه مبني على باب على حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال مقيد عفى الله عنه لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى، وهذا القول هو الصحيح أنه إذا اجتمعت علتان إحداهما تفيد التثقيل والأخرى تفيد التخفيف لا نقول ترجح التي تفيد التثقيل مطلقا ولا نقول ترجح التي تفيد التخفيف مطلقا، لأننا إذا نظرنا في أدلة الشرع نجد أنه أحيانا يراد من الأمر الثقيل إلى الأمر الخفيف، يراد التيسير، وأحيانا يراد من الأمر الخفيف إلى الأمر الثقيل أخذا بالجد والحزم كما سيأتي يذكر الشنقيطي فبباب النسخ. قال وما يوضح ذلك أن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأن الأخف خير في ذلك المحل، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأن الأثقل خير في ذلك المحل كما أوضحناه في النسخ. فإذن على إذا تبين هذا لا يمكن أن نقول العلة التي تفيد التخفيف ترجح مطلقا، بل ينظر في كل علة بحسبها. إذا انتهينا من هذا، إذا اجتمعت علتان تعارضت إحداهما تفيد التخفيف أي أن يكون الحكم الذي تدل عليه أخف، والأخرى تفيد التثقيل أي أن الحكم الذي تدل عليه أثقل. فما الذي نرجح؟ ها؟ نقول في كل موضع بحسبه، ولا نعطي حكما عاما، لأننا نظرنا في أدلة الشرع فنجد أن هذا أحيانا مراد وأن هذا أحيانا مراد. ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعي والآخر وصف حسي ككونه مسكرا أو قوتا، هذا الآن خلاف، ماذا نرجح؟ تعارضت علتان، إحدى هاتين العلتين حكم شرعي والآخر حكم وصفي أي حكم ملازم لذلك الشيء، ككونه مسكرا أو قوتا، هذا حكم أو هذا وصف حسي ملازم لما هو له، فالإسكار ملازم للخمر والقوت ملازم للبر مثلا. أن القاضي اختار ترجيح الحسية وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كل منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا. ثم قال المؤلف وقيل هذا كله ترجيح ضعيف، وقد صدق من قال ذلك أن الترجيح ضعيف، والله أعلم، مع أن الذي رجح الوصف الحسي قال هو أقوى من حيث أن الوصف الحسي هو جزء من العلة، الوصف الحسي يعتبر جزءا من الحكم، العلة هي جزء من الحكم، بخلاف الوصف الذي هو حكم شرعي إنما هو أثر للعلة، وما كان جزءا منها مقدم على ما كان أثرا لها، فإن الحكم إنما هو أثر للعلة كما سبق ذكرناه فيما مضى. قال والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسي على التي هي حكم شرعي، ووجه ترجيحهم لها أنها ألزم للمحل منها، نعم هي لازمة بخلاف التي هي حكم شرعي إنما هي أثر من آثارها، ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى. انتهى من هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على العلة التي هي أكثر أوصافا، علة هي مركبة مثلا من وصف واحد، علة هي وصف واحد، وعلة مركبة من وصفين، مثل ماذا العلة التي هي وصف واحد؟ مثلا يقول الشافعي العلة في البر الطعم، أو يقول الحنبلي والحنفي العلة في البر الكيل، ماذا قال المالكي؟ العلة هي القوت والادخار، فجعل الوصف مركب، العلة مركبة من وصفين، الوصف الأول أنه قوت والوصف الثاني أنه يدخر، فهذا معنى. فأيهما يرجح؟ هل العلة التي فيها وصف واحد أو العلة التي هي مركبة من أكثر من وصف؟ قال ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على العلة التي هي أكثر أوصافا، ووجه ذلك بمشابهتها العلة العقلية، وبأن ذلك أجرى على الأصول، قال التي هي وصف واحد ترجح لأنه تشبه العلة العقلية التي هي وصف واحد، ولأن ذلك أوفق للأصول، أجرى على الأصول، ولا يخفى ضعف هذا التوجيه أيضا. ووجه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقل أوصافا على العلة التي هي أكثر أوصافا بأن تطرق البطلان أقل في التي هي أقل أوصافا، لأن المركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثرة في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف. هذا تعليل المالكية، قالوا التي هي أوصاف متعددة يتطرق إليها البطلان أكثر، لأن البطلان قد يطرأ على كل وصف من تلك الأوصاف، بخلاف التي هي وصف واحد لا يتطرق إليه البطلان بكثرة كالذي قبله. قال: ويفهم منه أن غير المركبة، أعني العلة التي هي وصف واحد، تقدم على المركبة من وصفين فأكثر على ما ذكرنا، لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالا من تطرقه لغير المتعدد، كما كان أقوى احتمالا في الأكثر أوصافا من الأقل أوصافا. وقال بعضهم إن العلة التي هي أكثر أوصافا، هذا القول الثاني، مقدمة على العلة التي هي أقل أوصافا، لأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدل على كثرة الشبه بينهما. وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروع. طيب انتهينا من المسألة الأولى، العلة التي هي أقل أوصافا، أكثر العلماء رجحوها على العلة التي هي أكثر أوصافا، أو العلة التي فيها وصف واحد أرجح من العلة التي فيها وصفان أو أكثر. ما السبب؟ السبب في ذلك أن العلة التي أوصافها كثيرة يتطرق إليها الخطأ والبطلان أكثر لكثرة أوصافها. ثم ذكر عن أبي الخطاب، هذا مسألة أخرى، أنه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، أي العلة التي لها فروع أكثر يقول أرجح على العلة التي فروعها أقل. قال: ثم اختار التسوية، وأن هذين لا يرجح بهما، لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافا على التي هي أكثر أوصافا ترجيح علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل، لأن الكيل وصف واحد، على علة المالك تحريم الربا في البر المركبة من أكثر من وصف، وهي الاقتيات والادخار وغلبة العيش، ثلاثة: الاقتيات والادخار وغلبة العيش، أي أن أغلب ما يعيش به الناس، أنه أغلب ما يعيش عليه الناس، على خلاف في الوصف الأخير، اختلفوا في هذا الوصف الأخير هل هو من ضمن العلة أو لا. هذا مثال للمسألة الأولى. ثم ذكر مثال للمسألة الثانية، ترجيح العلة بكثرة فروعها. قالوا: مثال الترجيح بكثرة فروعها الكيل أيضا مع الاقتيات والادخار، لأن المكيلات أكثر من المقتات المدخر، فالكيل تحته فروع كثيرة كالنورة والأشنان ونحو ذلك لم تدخل في الاقتيات والادخار، فهو أكثر فروعا، وهذا فيه نظر الترجيح أن الأكثر فروعا. العبرة هو بوجود العلة، متى صحت العلة وثبتت بني عليها الحكم، سواء كانت فروعها قليلة أو كانت فروعها كثيرة. فكوننا نرجح التي هي أكثر فروعا هذا ليس بابا صحيحا للترجيح، لأن العبرة بثبوت العلة، فإذا ثبتت العلة وصحت بني الحكم عليها، وقد تكون لها فروع قليلة تبنى عليها ثلاث أربع خمس مسائل، وعلة أخرى مثلا تبنى عليها خمسون مسألة، والكل ثابت، فلا يرجح بينها لأجل ذلك. قال: واعلم أن الترجيح بكثرة الفروع مبني على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، ف فالمتعدية التي هي أكثر فروعا ترجح على المتعدية التي هي أقل فروعا، وعلى العكس بالعكس. وقد مثلنا سابقا لتقديم المتعدية على القاصرة. ومن أمثلته تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن، قالوا العلة أنهما موزونان، أي الذهب والفضة، والعلة فيهما من أشد الخلاف. ما هي العلة فيه جريان الربا في الذهب والفضة؟ فقال بعضهم الوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرها كالحديد والنحاس، أي ليس الوزن خاصا بالذهب والفضة، بل هناك أشياء أخرى توزن. مع تعليل بعضهم منع الربا فيها بالثمنية أو النقدية فهي قاصرة عليهما، منهم من علل قال جرى الربا في الذهب والفضة لأنهما ثمن نقد، وهذه علة قاصرة فيهما لا يكون غيرهما نقدا. قال ثم قال طيب، قال واعلم أن المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أن العلة المتعدية ترجح على القاصرة وهو المعروف عند الأصوليين، ثم قال ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق للنص. والأول أولى، فإن المتعدية متفق عليها والقاصرة مختلف فيها. ولا يخفى أن المؤلف قد قدم في القياس أن العلة القاصرة مردودة لا يصح التعليل بها أصلا، واستدل لذلك بأمور كما أوضحناه هناك وبينا الصواب فيه. وما ذكرنا عن المؤلف أنه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها معناه أن العلة العامة في جميع أفراد أصلها، أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، مقدمة على ما ليست كذلك. هذا مسألة أخرى، العلة العامة أرجح من العلة التي لا تكون عامة، العامة في جميع أفراد أصلها الذي تشمل منه القليل والكثير. يقول هذه ترجح على العلة التي ليست عامة في جميع أفراد أصلها، كما سيمثل يتضح بالمثال. ومثل له بعضهم بتعليل الشافعي منع الربا في البر بالطعم مع تعليل الحنفي بالكيل، فالطعم موجود في جميع البر على كل حال من أحوال، قليلا كان أو كثيرا، بخلاف الكيل فلا يوجد في ملء كف من البر، فعلة الطعم عامة في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل، والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. أن يقول لو عللنا بالطعم في البر فهو أعم من التعليل بالكيل، فالذي هو ملء الكف يقول هذا لا يكال، لكن هل يطعم؟ نعم يطعم، فإذا علة الطعم تدخل في القليل والكثير بخلاف علة الكيل فلا تدخل إلا في الكثير، الشيء الذي يمكن أن يكال، أما ملء الكف لا يكال. فيقول هذا من باب الترجيح، هكذا ذكر بعض الأصوليين. فإذن هذه كلها من باب ترجيح العلة، سبق معنا ترجيح الأدلة في الفصل الأول، وهذا الفصل ذكر ترجيح العلة وما هي الأمور التي ترجح بها العلة. ولا يزال كلامه باقيا في ذكر الترجيح بالعلة، وسيأتي نكمله إن شاء الله في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.